الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، برنامج الدراسات الإسلامية المستوى الأول، نرحب بكم في الحلقة السابعة من حلقات أحكام العبادات اثنين،
أحكام الصوم.
يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تعرف معنى الصوم. 2- أن تدرك أحكام الصوم ومشروعيته وفضله. 3- أن توضح أركان الصوم. 4- أن تبين من رخص لهم الفطر في رمضان.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نتناول الموضوعات التالية:
1- تعريف الصوم لغة واصطلاحا. 2- حكم الصوم وفضله. 3- على من يجب صوم رمضان. 4- أوقات وجوب صوم رمضان. 5- أركان الصوم. 6- من يرخص لهم الفطر في رمضان.
عزيزي الدارس، عزيزي الدارسة، والآن نبدأ معكم الفقرة الأولى من حلقة اليوم، وهي بعنوان تعريف الصوم لغة واصطلاحا. عزيزي الدارس، يعرف الصوم في اللغة بأنه الإمساك عن الفعل مطلقا كان أو كلاما. أما الصوم اصطلاحا فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وبصورة أوضح هو الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عزيزي الدارس، أما حكم الصوم وفضله فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. جاء في فضل الصوم أحاديث كثيرة، نذكر منها الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزئ به، والصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عزيزي الدارس، صوم رمضان فرض من فرائض الإسلام، ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، وإليك توضيح ذلك. أما الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فرض. وأما السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي علمت من الدين بالضرورة، وإن منكره كافر مرتد عن الإسلام. عزيز الدارس، فرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر من شعبان في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في 9 سنين. أما فضل رمضان وصومه فقد ورد في فضل صيام رمضان وصومه وفضل العمل فيه أحاديث كثيرة، نذكر منها الحديث الآتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بفضل الصوم وحكمه ومشروعيته. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية، والتي هي بعنوان: على من يجب صوم رمضان. عزيزي الدارس، صوم شهر رمضان واجب على المسلم البالغ العاقل الحاضر الصحيح، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم، وهي الحيض والنفاس للنساء. وهذا لا خلاف فيه لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهر منكم الشهر فليصم. أما ما جاء بالترهيب من الفطر في رمضان، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. عزيزي الدارس، أما وقت وجوب صوم رمضان فسنوضحه من خلال الفقرة التالية. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: الأول برؤية هلاله إذا كانت السماء صحوا، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، أي هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال. وفي رواية: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أما الأمر الثاني فهو كمال عدة شعبان 30 يوما إذا كان هناك غيم ولم ير الهلال، وهذا لا خلاف فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أما طرق إثبات هلال رمضان، فالطريقة التي يتم بها ثبوت هلال رمضان عزيزي الدارس هي الشهادة باتفاق الفقهاء كافة، ولا يتم بغير ذلك. ثانيا، الشهادة برؤية الهلال عن طريق المرصد، فإنها تعتبر ويؤخذ بها، لأن رؤيتهم يقينية خلاف حسابهم. فإن نرى بعضهم يقول في تقويمه أن آخر شهر رمضان يوم السبت، بينما يقول آخر أن آخره الأحد. وإنما اختلف الفقهاء في العدد الذي يقبل في الشهادة برؤية هلال رمضان وصفة الشهود إلى 3 أقوال. الأول وهو الحنفية، فيقولون: إذا كانت السماء صحوا فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان والفطر والعيد، ومقدار الجمع من تحصل به غلبة الظن بخبرهم، وأن تكون بلفظ أشهد من كل واحد بالإدلاء بها. أما إذا كان السماء غيما أو غبارا أو نحوه فيكتفى برؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عاقل بالغ عدل أو مستور الحال على الصحيح، رجلا كان أو امرأة، حرا أم غيره، لأنه أمر ديني فيثبت برؤية الأخبار، ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول أشهد. الثاني وهو المالكية وقول للشافعية أن الهلال لا يثبت إلا بشهادة عدلين في حالة الغيم أو الصحو، مستدلين بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا أو افطروا، رواه أحمد والنسائي. الثالث وهو للحنابلة والصحيح عند الشافعية وابن المبارك أنه يثبت شهادة عدل واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، الحديث في المستدرك. وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء، ولم يخالف إلا أبا ثور وطائفة من أهل الحديث، فقالوا نصوم بشهادة الواحد لهلال رمضان، وحجة الجمهور ما رواه ما روي عن طاووس أنه قال: دخلت المدينة وبها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فجاء رجل إلى الوالي فشهد عنده على هلال شهر رمضان، فأرسل إليهما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين. واتفق أئمة الفقه على أن من رأى هلال رمضان وحده صام، واختلفوا في من رأى هلال شوال وحده هل يفطر، والحق أنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، إلا أنه يفطر لرؤية هلال شوال سرا، لأنه إذا أفطر جهرا عرض نفسه لتهمة السلطان وعقوبته. أما طلب رؤية هلال رمضان عزيز الدارس فقد ذهب الحنفية إلى القول بوجوب تلمس هلال رمضان في اليوم 29 من شعبان، وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة، وقالت الحنابلة يستحب رأي الهلال احتياطا للصوم وحذرا للاختلاف. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان بما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان. أما اختلاف المطالع عزيز الدارس أي المواضع الذي يطلع عليها الشمس وكذلك القمر، وفيه قوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اختلف الفقهاء فيما بينهم بالنسبة للقمر لا للشمس، حيث أن حساب الأشهر العربية قائم على الأهلة، فقالوا إذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في بلد آخر يختلف في المطلع على البلد التي رؤي فيها الهلال، فهل يلزمهم ما يلزم بلد الرؤية من وجوب الصوم أو عدم وجوبه، ولهم في ذلك رأيان. الأول وهو الجمهور من الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع المسلمين في جميع البلاد لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رأى منهم في أي مكان كان ذلك، وثبت قضائيا كان ذلك رؤية لهم جميعا. الثاني وهو للشافعية، قالوا إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر فإن كانا متقاربين وجب الصوم على الجميع، وإن كان متباعدين فالأصح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. والأصح عندهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب لا يختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين، لأن مطلع هؤلاء مطلع واحد. وسدلوا على رأيهم بما رواه كريب قال: قدمت الشام والسهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى يكمل 30 أو نراه. فقلت: لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بوقت وجوب صوم رمضان وبطرق إثبات هلال رمضان. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح فيها أركان الصوم. الصوم الشرعي له 3 أركان يتكون منها حقيقته، وهي:
1 الإنسان الصائم، 2 النية، 3 الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية.
وإليك بيان وتفصيل كل ركن كما يأتي. الركن الأول الصائم. عزيزي الدارس، الصائم الإنسان الذي وجب عليه الصوم وتحقق فيه الشروط الآتية: الأول أن يكون مسلما، فلا يجب الصوم على الكافر الأصلي لأنه لم يصح منه الصوم، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء ما لم يصمه من شهر رمضان أو أيامه في حالة كفره، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. أما الكافر غير الأصلي عزيز الدارس كالمرتد، وهو الذي رجع عن الإسلام بعد الدخول فيه، فإنه لا يصح منه الصوم، ولو عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فات في حال ارتداده، لأنه التزم بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فلا يجب الصوم على الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، لأن القلم مرفوع عنه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إلا أنه عز الدارس يصح الصوم من الصبي المميز أو غير المميز كالصلاة، بل يجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة على وليه أمره بالصوم إذا أطاقه بعد بلوغه 7 سنين، وضربه على الصوم بعد بلوغه 10 سنين إذا تركه ليعتاد كالصلاة، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت فيه الطاقة. وقال المالكية: لا يؤمر الصبيان بالصوم بخلاف الصلاة، فلا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الفتاة. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا يصح صوم المجنون ولا يجب عليه لأن القلم مرفوع عنه، كما في حديث علي بن أبي طالب كما سبق ذكره. الشرط الرابع أن يكون طاهرا، فلا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما، بل يحرم عليهما ويجب عليهما القضاء بإجماع العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم. عزيزي الدارس، أما الركن الثاني من أركان الصوم فهو النية. النية هي عزيمة القلب على فعل المنوي، وهي الركن الثاني من أركان الصوم الذي يتكون منه حقيقته، فلا يصح صوم إلا بنيته إجماعا، فرضا كان أو نفلا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بالنية في الصوم عزيزي الدارس أن يستحضر الصائم إرادة الصوم في قلبه ولا عبرة بنطق اللسان، إذ أن محلها القلب، ويقوم السحور والإعداد له بقصد الصوم محل النية، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو عازم على الصوم، وهذا العزم هو النية. ويجب على الصائم النية عن كل يوم أراد صيامه، سواء كان الصيام فرضا أو تطوعا، وسواء كان الفرض صيام رمضان أو قضاؤه أو غيره من الواجبات كصيام الكفارات والنذر ونحو ذلك. فلو نوى في أول ليلة من رمضان فلا تجزئه إلا عن ذلك اليوم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية، والأصح عند الحنابلة والظاهرية، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يربط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض، بخلاف الحج وركعات الصلاة. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى القول بأن النية في أول ليلة من رمضان تجزئه عن سائر الشهر، لأن صوم رمضان عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج والزكاة وركعات الصلاة. ويجب عزيزي الدارس تبييت نية صوم الفرض سواء كان رمضان أو غيره ليلا لكل يوم قبل طلوع الفجر، وبه قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين نيته من النهار قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، رواه البخاري ومسلم. أما نية صوم التطوع فجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أنها تصح قبل الزوال إذا لم يتناول مفطرا، وبه قال جميع الصحابة مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. وخالف مالك وداود الظاهري أنه لا يصح إلا بنية من الليل، مستدلين بعموم الحديث السابق: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. عزيزي الدارس، بداية الصوم ونهايته. أجمع العلماء أن الصوم ينتهي بغروب الشمس، وذلك بتحقق الصائم من غروبها، ولو أمسك جزءا من الليل بعد الغروب يتحقق بها استكمال النهار. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. عزيزي الدارس، ويدخل الصوم بطلوع الفجر الصادق، ويحرم فيه الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، فبهذا قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويجوز للصائم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر بلا خلاف، حتى ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب بلا خلاف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شككت حتى يتبين. رواه البيهقي في السنن في سند صحيح. أما إذا أكل أو شرب أو جامع شكا في غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فإن عليه القضاء، وهو قول الجمهور من الفقهاء بما فيهم المذاهب الأربعة. عزيز الدارس، ومن طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه، لحديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عزيز الدارس، أما الركن الثالث من أركان الصوم والذي يتكون منه حقيقة الصوم فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. عزيزي الدارس، والإمساك عن المفطرات يشمل الأكل والشرب ودخول أي عين أو وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح كالفم والأنف والأذن والقبل والدبر ونحو ذلك عن قصد مع ذكر الصوم. فإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثانيا، الجماع والاستمناء باليد وغيرها عمدا، فإن نسي أنه صائم وجامع فلا يبطل صومه كالأكل والشرب ناسيا. ثالثا، تعمد القيء، فإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه أي غلبه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وأجمعوا على إبطال الصوم من استقى عمدا. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بأركان الصوم، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح فيها من رخص لهم الفطر في رمضان. يرخص الفطر في رمضان لثلاث أصناف. الصنف الأول وهم الذين يرخص لهم في الفطر ولا يجب عليهم القضاء وعليهم الفدية على الفطر. ثانيا، صنف يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء ولا كفارة عليهم. ثالثا، صنف يجب عليه الفطر والقضاء معا ولا تجب عليه الكفارة. عزيزي الدارس، إليك توضيح تلك الأصناف مبتدئين الصنف الأول. هم الذين يرخص لهم في الفطر ولا يجب عليهم القضاء وعليهم الفدية على الفطر، فهم ذوي الحالات الآتية:
1- الكبر والعجز، 2- المرض الذي لا يرجى برؤه، 3- خشية الهلاك على النفس من عطش ونحوه، 4- أصحاب الأعمال الشاقة، 5- الحامل والمرضع.
وإليك توضيح ذلك كما يأتي: الكبر والعجز. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا جهدهم الصوم وشق عليهما مشقة شديدة فقد أباح الإسلام لهما الإفطار في رمضان وأوجب عليهما فدية وأدونها عن كل يوم أفطراه، وهي إطعام مسكين، وأجمع الفقهاء على ذلك. والأصل في ذلك ما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ على الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. المريض الذي لا يرقب رأسه، فالمريض مرضا لا يرقب رأسه أباح له الإسلام أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ والعجوز، ولقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، خشية الهلاك على النفس من عطش ورحمة. يجب الإطعام بدلا عن الصيام إذا لم يرجى إمكانية القضاء، فإن رجى فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إن كان قادرا عليه، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه، لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه. أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال. قال الشيخ محمد عبده رحمه الله: المراد بقوله يطيقينه في الآية الشيوخ الضعفاء كالعمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، ويلحق بهؤلاء من حكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية. الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهم القضاء فحسب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما ففطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مدا. وبه قال الحنابلة والشافعية والمالكية في المرضع للحامل، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أما مقدار الفدية عزيزي الدارس، فهي عند الحنفية نصف صاع من بر أو قيمته، ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند الجمهور بقدر ما فاته من الأيام. عزيزي الدارس، والفدية وقتها العمر كله، والأولى التعجيل بقدر الإمكان، أو أن تكون الفدية في رمضان لأن الثواب فيه أكثر. أما الصنف الثاني وهم الذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء ولا كفارة عليهم، وهم أصحاب الحالات الآتية: المريض المرجو براءه، المسافر. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك. أولا، المريض المرجو براءه أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وعليه قضاء ما فاته إذا برئ وقدر على الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى به بطء برأيه، أو تحصل له به مشقة لا يحتملها. أما المرض اليسير الذي لا مشقة فيه فلا يجوز له الفطر بسببه عند الجمهور أصحاب المذاهب الأربعة. وخالف الظاهرية وبعض السلف وقالوا يباح لكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس لعموم الآية، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه، فكذلك المريض. وإذا صام مريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه كره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي منحها الله سبحانه وتعالى له. ثانيا، السفر. أجمع الفقهاء على إباحة الفطر للمسافر وعليه قضاء ما فاته في أيام الصوم بعد انقضاء شهر الصوم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالفطر في السفر والشروط الواجب تحقيقها لهذا الفطر.
أولا صوم المسافر، ثانيا السفر المبيح للفطر، ثالثا إذا نوى المسافر الصيام بالليل، رابعا لو قدم المسافر في بعض النهار.
أولا صوم المسافر في السفر هل يصح منه أو لا؟ فالذي عليه عامة أهل العلم جمهورهم على أنه إذا صام صح صومه وأجزأه عن فرضه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاري ومسلم. ومذهب الظاهرية على أنه لا يصح صوم المسافر مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري ومسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر، فلما بلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة، رواه مسلم. ثانيا السفر المبيح للفطر، اشترط جمهور الفقهاء على أن يكون السفر طويلا وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فعند المالكية والشافعية والحنابلة مرحلتان بما يساوي 48 ميلا أو 86 كيلو، وأبو حنيفة ذهب إلى القول بثلاث مراحل بما يساوي 72 ميلا تقريبا أو 128 كيلو. أما الظاهرية وبعض أهل الحديث فيرون أن الفطر يكون فيما يطلق عليه اسم السفر، على اختلاف في تحديد هذا المسمى، وسبب اختلافهم كما يقول ابن رشد معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن كل ما يطلق عليه اسم المسافر فله أن يفطر، لقوله من كان منكم مريضا، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة. عزيز الدارس، ولا عبرة بوسيلة المواصلات كونها سريعة ومريحة أو غير ذلك، لأن العلة في إباحة الفطر هي مسمى السفر كونه طويلا وليست المشقة في السفر، لذا المسافر في الطائرة في إباحة الفطر كالمسافر مشيا، والنصوص وردت عامة ولا يوجد ما يخصصها فيما يتعلق بوسيلة السفر، فتبقى في الحكم على عمومها، لكن الأفضل الصوم لقوله تعالى وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثالثا إذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. أما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق لما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة فقال سنة ثم ركب. وعن عبيد بن جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه، قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بسفرة فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل، رواه أبو داود ورجاله ثقات. رابعا، لو قدم المسافر في بعض النهار أمسك بقية يومه وجوبا، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. ويستحب في مذهب الشافعية والمالكية والهدوية، وهو الراجح، وعليه إذا قدم المسافر أثناء النهار وهو مفطر فوجد زوجته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فيه ووضعها فلا كفارة عليه. عزيزي الدارس، أما الصنف الثالث الذين يجب عليه الفطر والقضاء معا ولا تجب عليهم الكفارة، فهم أصحاب الحالات الآتية:
1- الحيض والنفاس، 2- المضطر.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك. الحيض والنفاس اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صام لا يصح صومهما ويقع باطلا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم. يعني بقضاء الصوم الفائت بسبب الحيض، وقيس على ذلك النفساء لأنها في معنى الحيض، فإن طهرت في أثناء النهار يستحب لها الإمساك ولا يجب عليها احتراما للواجب. ونقل عن بعض الفقهاء أنه يجب عليها الإمساك، والراجح أنه لا يجب عليها لأنها أفطرت بعذر والقضاء واجب عليها سواء أمسكت بقية اليوم أو لم تمسك. المضطر، وهو من خشي الضرر على نفسه بسبب الصوم إلى حد الهلاك وجب عليه الفطر وإن كان صحيحا مقيما، لقوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويلزمه القضاء كالمريض. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، وقد تناولنا فيها تعريف الصوم لغة واصطلاحا، حكم الصوم وفضله، على من أجل الصوم، وقت وجوب صوم رمضان، أركان الصوم، من يرخص لهم الفطر في رمضان. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها زكاة الفطر، عليك التحضير لها. وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.